العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. علاج التعارض بين الروايات. قرأنا الروايات الواردة في مسألة رواية هذا الكتاب، ورأينا أن فيها تعارضا بحسب الله، لذلك قسمناها إلى طوائف بحسب ما نفهم من تلك الروايات. والآن نريد أن نخرج بنتيجة من هذه الروايات المتعارضة. قسمناها إلى طوائف وعناوينها بين أيديكم المفروض من الدرسين السابقين. الحل الأول، الطريق الأول، المعالجة الأولى هي ما ذهب إليها المشهور شهرة عظيمة، وهي العمل بروايات الحرمة وطرح روايات الحلية. ما هو الوجه في ذلك؟ يأتي يقول أن عنوان هذه المعالجة الأولى هو ما ذهب إليه المشهور من ترجيح روايات الحرمة والعمل بها لاعتبارها بالشهرة العظيمة كما قالوا ونحوها من المرجحة، وطرح روايات الحلية بوجه أو لآخر مما سنذكره بإذن الله تعالى. قال المحقق أن راقي قدس سره فيجب رفع اليد عن تلك الأخبار، أي أخبار الحلية بالمرة، وطرح ذلك القول بالحلية بلا شبهة. هذا إذن ملخص موقف المشهور، وفيه بحسب مبدأ سأطلع العنوان ثم ندخل في تفصيل كلامه. أولا أن مرتبة الترجيح الآن رجحوا بالشهرة العظيمة واحتضادها بالشهرة كما قالوا. نعلم أنه أن مرتبة الترجيح تكون بعد فشل الجمع العرفي. إذا وجد جمع عرفي بين الروايات خلاص لن نعمل بها جميعا بهذا الجمع، لكن إذا استقر التعارض بين الروايات فصل النوبة إلى الترجيح، وحينئذ ينفتح الكلام ما هو الراجح وما هو المرجح. فهذه إذن الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، والمدعى طبعا إمكان الجمع، هنا ندعي إمكان الجمع بين هذه الروايات، فلا تصل النوبة إلى الترجيح حتى يتفضل المشهور ويرجح للشهرة العظيمة ونحوها. الملاحظة الثانية على أصل هذا العنوان بغض النظر عن تفاصيل تأتي، أن الشهرة المرجحة في باب المرجحات كما نعلم هي الشهرة الروائية، وهي لا تختص كلا بروايات الحرمة. روايات الحلية أيضا مشهورة وأيضا تناقلها الأصحاب، فلا تقل عن روايات الحرمة بالشهرة ولا بنقاوة السند ولا بوضوح الدلالة. فالشهرة المرجحة إذن هي الشهرة الروائية وكلا الطائفتين مشهورتان. أما الشهرة الموجودة في القول بالحرمة فهي الشهرة الفتوائية، والشهرة الفتوائية ليست من المرجحات. وغفل أنه كما قرأنا في الدرسين السابقين أنها لم تكن موجودة عند القدماء الإسكافي وابن أبي عقيل والشيخ الصدوق، لم يذهبوا إلى هذا القول. هذا القول إلى حد ما صار واضح من الشيخ الطوسي ومن تأخر عنه. فلا توجد أصلا شهرة بين القدماء، ولو وجدت فهي شهرة فتوائية يمكن أن يكون لها منشأ، إما مثلا حصلت بسبب ترجيح روايات الحرمة على الحلية، أو حصلت للاحتياط في أمور الدين فتوى بحرمة ذبح الكتاب، أو حصلت يمكن باعتبار وجود ذبائح المسلمين فإذا لنحتاط ونأخذ فقط من ذبائح المسلمين ونترك ذبائح غيرهم. يمكن يكون منشأ لهذا الفتوى، أو التقية من الحوزة، التقية من المجتمع، فقي حتى لو أوصلت الأدلة إلى حلية ذبائح أهل الكتاب لا يستطيع أن يصرح لذلك في تلك الأعصار، وربما إلى العصر الحاضر فيقول لك الأحوط حرمة ذبائح الكتاب، ذبائح المسلمين موجودة، فتحكمت الفتوى بالحرمة وصارت مشهورة، ولا ليست مشهورة عند القدماء كما أخذنا من في أقوالهم. هاي إذن الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة أنه حتى لو افترضنا عدم إمكان الجمع واستقرار التعارض، فإن الترجيح يكون لروايات الحلية لموافقتها للكتاب الكريم. لو افترضنا أنه عدم إمكان الجمع استقرار التعارف، لأن الآيات التي قرأناها في القرآن الكريم لم تشترط في الذابح أن يكون مسلما. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقد كما يأتي إن شاء الله يعني توجد نقطة قرآنية هنا، قد نستطيع أن نقول يعني هذا الإهمال والمبني للمجهول بالفعل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لم يشر إلى من هو الذي يذكر الاسم، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، مبني للمجهول، إشارة إلى إهمال شأن الذابح، وإنما المهم أن تتحقق التسمية. لذلك لما الشارع المقدس يريد من الذابح أن يكون مسلما كما في الأضاحي في الهدي اشترط، فإذا وجبت جنوبها فاذكروا اسم الله. هناك في آيات الأضاحي إذا موجودة لعلي يستطيع أن أخرجها مثلا، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله، خاطب المسلمين لأن هنا مهتم بشأن الذابح أن يكون مسلما، بينما بعموم الذبائح ترك نبي المجهول، فكأنه متعمد إطلاق. يعني ذكرنا يمكن مرة أكو إطلاق لحاضي وأكو إطلاق ذاتي، تارة هو الإطلاق اللحاضي والإطلاق الحجة الذي لاحظ القيد ولم يقيد، أما إذا إطلاق ذاتي يعني هو ذاتي بتعلم إطلاق بس مو معلوم أن المولى أراد الإطلاق، هذا لا يكون الإطلاق، هذا ذكرنا مرة مناسب. فهنا قد بالمقارنة بين آيات الأضاحي وآيات عموم الذبائح قد تحصل لدينا قرينة على أن المولى تعمد إهمال شأن الذابح، والمهم عند التسمية كلها مبنية للمجهول، فكلوا مما ذكر اسم الله مبني للمجهول، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله. بينما يصل إلى الأضاحي يقول ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله، أو والبدن من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله، هل تكون إذن هاي قرينة؟ نأتي إن شاء الله لعله نعطيها التفصيل، لأن الآن لسنا بسبب تفصيل هذا المطلب، وإنما نقاش مع هاي الطريقة الأولى المعالجة الأولى للمشهور. فإذن الملاحظة الثالثة الآن على مسلك المشهور في علاج التعارض هي هذا، أنه حتى لو افترضنا عدم إمكان الجمع واستقرار التعارض فالمرجحية تكون لروايات الحلية لموافقتها للكتاب الكريم، فإن الكتاب الكريم مطلق من حيث الذابح، وإنما اشترط التسمية فقط. فإن ناقشت وقلت هذا الإطلاق مو معلوم ثابت، يعني هذا من الإطلاق اللحاظي 500، قلت لك بمساعدة هذه القرينة والمقارنة بين آيات الأضاحي وآيات عموم الذبائح قد تكون قرينة على أن المولى متعمد إطلاق وإهمال شأن الذابح. يقول لك مو المهم الذابح من يكون أنتم أو غيركم، المهم أن تتحقق التسمية، لا يكون أضل لغير الله، لا نريد ذبائح وهل بها لله تبارك وتعالى. هذا إذن التعليق على التعليق الإجمالي الآن بغض النظر عن التفصيل على مسلك المشهور. نحن أقول إذا حصل الاطمئنان عند المشهور، إذا حصل الاطمئنان بأن هذه الروايات الحلية ليست لبيان الحكم الواقعي بمن شاء أو بآخر، يعني حسب تعبير بعض الروايات اللي ذكرناها من جراب النور الإمام جاب لكم إياها لشأن أو لآخر، إذا حصل عندكم أيها المشهور اطمئنان أن روايات الحلية لم تكن مسوقة لبيان الحكم الواقعي وإنما لأمر أو لآخر، فزين إذا حصل اطمئنان إذا نعملها ونقول روايات الحرمة هي المسوقة لبيان الحكم الواقعي، لكن أنا لكم أن تثبتوا ذلك بأنها ليست مسوقة لبيان الحكم الواقعي، خصوصا وأن كبار الأصحاب المطلعين على فقه الأئمة سلام الله عليهم رووها، هم رووا بحيث قرأنا في صحيح الشعيب الأقطوفي أن أبا بصير يسمع الإمام في المجلس يقول لا تأكلوها، ويقول للصاحب يقول لك كلها في عنقي، فقد سمعته وسمعت أباه باقر عليه السلام يأمرون بأكلها. هذا معناه يعلم أن رواية الحرمة صدرت في تلك المجلس لأمر أو لآخر، مو فعلا حرمة ذبائح للكتاب، الآن أتذكر كانت صحيحة شعيب العطاطوفي وهي في الباب 27 حديث 25 إلى تخرجوا. شوف قل كنت عند أبي عبد الله عليه السلام ومعنا أبو بصير وأناس من أهل الجبل. نحن أهل الجبل، هذين هل الجبل أكراد بعيدين عن الدين قلة تفقههم ومو معلوم يسمون، ما عندهم وراء، ما عندهم مبالاة بالدين، فلعل هذا الوجه أبو بصير ما افتهم الحرمة من هذا الشيء، افتهم أنه دول ما كل شيء موثق بتسميتهم على الذبائح للجبل فلا تأكلوها. فلذلك لاحظ أطر أبو بصير ورجع شعيب العقرقوفي يسأل الإمام، والإمام يقول له لا تأكلوها، وأبو بصير يقول له في عنق كلها. هاي أهل الجبل ذات اليوم، يعني هذا لا يعمم إلى الأكتاج. الشيخ خالد من بغداد وليس من أهل الجبل، لا هي قضية واقعة خارجية يومئذ، وهذا شرحنا من هذا الوجه لما قيل من تزوج الأكراد وغيره. قلنا لحالة يومئذ كانت، وقلنا هذا وجه في معي الرواية ضعيفة، لكن قلنا هذا المهم هي قضية في واقعة خارجية يومئذ. فإذا نشوف أبو بصير محل الشاهد أن كبار الأصحاب المطلعين على فقه الأئمة سلام الله عليهم سفروا الحلية ولم يتوقفوا فيها، وهم أكثر من غيرهم في معرفة قال هذه الأخبار لبيان الحكم الواقعي لو الإمام من جرى بالنور بشكل أو بآخر أطلقها، هم رووها هذا الكلام. فأقول إذن إذا صار عند الأصحاب المشهورة إنام بأن هذه الروايات من جرى بالنور ولم تصدر لبيان الحكم الواقعي خلاص إذن اهملوها، بس أقول أن لهم بحصول مثل هذا الإطمئنان. الآن نشوف الوجوه التي عرضوها لتوجيه روايات الحرمة، لماذا رجحوا روايات الحرمة على الحلية، وروايات الحلية كما قرأناها أكثر وأصح سندا أنقى سندا كما يقال وأوضح دلالة، فلماذا إذا رجحوا روايات الحلية على الحرمة؟ قال الشيخ الطوسي في التهذيب، قال قدس سره: فأول ما في هذه الأخبار أخبار الحلية أنها لا تقابل تلك، جزء التاسع من التهذيب إذا تراجعوه كتاب الصيد والذبائح باب الذبائح والأطعمة وما يحل. قال فأول ما في هذه الأخبار أخبار الحلية أنها لا تقابل تلك الحرمة، لأنها أكثر الحرمة، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل لما قد بين في غير موضع، ولأن ممن روى هذه الأخبار أخبار الحلية قد روى أحاديث الحضر التي قدمناها، وهم الحلبي وأبو بصير ومحمد بن مسلم، ثم الكلام الشيخ الطوسي، ثم لو سلمت من هذا كله لاحتملت وجهين أخبار الحرمة الحلية لهم. أحدهما أن الإباحة فيها إنما تضمنت في حال الضرورة دون حال الاختيار، وعند الضرورة تحل الميتة، فكيف ذبيحة من خالف الإسلام؟ والذي يدل عليه ما رواه زكريا بن آدم صحيح زكريا اللي عنده. والوجه الثاني أن تكون هذه الأخبار وردت للتقية، لأن من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الإسلام من أهل الذمة، والذي يدل عليه ما رواه بشر بن أبي غيلان الشيباني. هذا إذن نص الشيخ الطوسي في دفع روايات الحلية وترجيح روايات الحرمة عليها، لنحلل كلامه ونرى ما فيه من وجوه لهذا الترجيح، لأن كلامه قد استثمر تضمن عدة وجوه الآن للترجيح. الوجه الأول هو هذا، أنه طرح الروايات الدالة على الحلية لكونها أقل عدداً كما قال فيه الكلام ونحو هذه الأمور. وقال السيد صاحب رياض قدس سره: ويرد عليها أخبار الحلية قصور سند أكثرها وضعف جميعها عن المقاومة لما قدمناه من وجوه شتى، أعظمها اعتضادها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون بالإجماع ملحقة دون هذه لندرة القائل بها. فإذن هذا المرجح الأول اللي يبدو من كلام الشيخ الطوسي أن روايات الحرمة أكثر عددا وتلك أقل، ومثل ما شفنا أباط صاحب الرياض اعتراض هذه الشهرة وأمثاله، وهذا رأينا أنه كلام مردود، ليست أقل عددا بالعكس، بل هي أكثر عددا لعلها، ولعلها أنقى سندا، بل نستطيع أن نستدل بالروايات التي ذكروها للحرمة على الحلية. يعني نشيل بعض روايات الحرمة لازم نجعلها بروايات الحلية، واحدة منها الآن صحيح الشعيب العقرقوف استدل بها على الحرمة، الإمام قال لا تقربوها، بس أنت تستدل بإخبار أبي بصير في نفس الرواية، أبي بصير يخبر عن الإمامين الصادق والباقر أنه سمعهما يذكرون ذلك، فإذا نفس رواية الحرمة تدل على الحلية. عندك صحيحة زكريا بن آدم التي يقول فيها بني باب 26 أظن حديث 9 عندكم، بل باب 26 حديث 9 صحيحة، طبعا ناقشوا في سندها، احنا سميناها الصحيحة زكريا آدم، بعض المصادر ناقشت في سندها لأن الراوي عن زكريا بن آدم أحمد بن حمزة القمي، لو ترك أحمد بن حمزة بلا القمي لكان اسم مردد بين أحمد بن الحمزة بن اليسع الذي وثق وأحمد بن حمزة بن بجيع الذي لم يوثق، لكن بقرينة القمي أولا، وليس ابن بجيع قميا، بل المعروف أن أحمد بن حمزة ابن عم محمد بن إسماعيل رجل الثقة الراوي الكبير محمد بن إسماعيل بن بجيع، وفي ترجمتهما أنهما كان يعدان من الوزراء وجدهما بجيع هو كان مولى للمنصور واستمرت الحظوة عند الدولة يومئذ، فليسوا قميين هم، وهذا أحمد بن حمزة مو متروك معرف، أحمد بن حمزة القمي أولا، ثانيا من القرينة للفصل بينهما أنه إذا كان في طبقة رجال الإمام الهادي عليه السلام فهو أحمد بن حمزة من يسفع، وهذا في طبقة الإمام الهادي، لأن يروي عن زكريا بن آدم اللي هو من طبقة الإمام الرضا عليه السلام وطبقة الإمام الكاظم عليه السلام، وهي الرواية عن أبي الحسن. فإذا هذا الإشكال في سند الصحيحة نرده، أن أحمد بن حمزة في الرواية هو ابن اليسع الثقة وليس ابن بجيع الذي لم يوفق. فقد ملاحظة على الصحيحة. فشاهدنا احنا قلنا الآن أن بعض روايات الحرمة نستطيع أن نستدل بها على الحلية كصحيح الشعيب هذه، شوف إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه، لو كانت ذبائح أهل الكتاب لا تحل، حتى بالضرورة هم لا تحل، الضرورة هنا ليس بمعنى الاضطرار المصور للميتة، ضرورة عن مثل الذبائح، يعني شوف يقول في إلا في وقت الضرورة إليه، إلى الذابح مو إليها إلى الذبيحة. فهم كلام عن رجبي على الشيخ الطوسي اللي حمل رواية الحلية على الاضطرار، يقول الاضطرار المسوغ للميتة، هذا ليس بمعنى الاضطرار المسوغ للميتة، هذا الاضطرار يعني عدم وجود ذابح، فلو كان أهل الكتاب ذبائحهم حرام لكان حتى لو ما وجد ذابح ما يجد ذبيحة ذلك. فنفس هذه الصحيحة التي استدلوا بها على الحرمة هي تدل على الحلية، مثل ما تغسيل الميت أهل الكتاب يتولون إذا ما وجد المسلم، وهذا دليل على طهارة الكتاب، ولو كان نجسا لما صح تغسيله ولكان انتقلنا إلى التيمم. فإذا حتى الرواية التي استدلوا بها على الحرمة نستطيع أن نستدل بها على الحلية، مثل هذا صحيحة زكريا بن آدم، وليست الضرورة بمعنى الاضطرار هناك الاضطرار إلى الميتة، لأن لم يقل ضرورتي إليها إلى الذبيحة حتى يحملها على ذلك، ضرورتي إليه إلى الذابح، يعني ما عندك ذابح، وإذا ما تحل ذبائح الكتاب لا تجوز حتى إذا ما وجد ذابح خلاص لا يذبحه. فإذا الآن الوجه الأول الذي ذكروه أو قل أخذناه من كلام الشيخ الطوسي، وهو أنه أخبار الحلية لا تقاوم أخبار الحرمة لأنها أكثر عددا أخبار الحرمة وإلى آخره، لا بالأصل أخبار الحلية أكثر عددا وأنقى سندا وأوضح دلالته، وبعض روايات الحرمة هي تدل على الحلية كما قربناه الآن. فإذن هذا الوجه الأول الذي تحصل من الشيخ الطوسي كأنه ليس تام، أما الاعتماد بالشهرة فهذا أجبناه الآن، والإجماع لو حصل وتحقق ليس بحجة، لأن إجماع حادث ليس موجودا عند القدماء، بل ولا موجود في عصر الأئمة سلام الله عليه يعني. قولوا إجماع موجود ليس حجة، كيف شهرة؟ هذا الوجه الأول إذن اللي يتحصل من كلام الشيخ، ولا زلنا في المعالجة الأولى للتعارض، وهي طرح روايات الحلية وأخذ روايات الحرمة. الوجه الثاني المتحصل من كلام الشيخ الطوسي هو حمل روايات الحلية على التقية، وهذا الوجه اللي الكثيرون قالوا به، وهي الشماعة التي نعلق عليها كثيرا من رواياتنا التي يصعب انسجامها مع المشهور، نعلقها على التقية. الوسائل إذا راجعتم هذا الباب تجدون أن في ذيل أكثر من رواية قال وهي محمولة على التقية، مثل السعب بصير هذا إخباره داخل صحيح الشعيب العقرطوفي، قال صاحب الوسائل رواية أبي بصير محمولة على التقية، خبر بشير أو بشر بن أبي غيلان اللي هو كان في يا مجموعة قرأناها بالي نشوفها يا عندكم نشوفها ربما لا أشر مكان كمان مرتب عندي على الطوائف مو ايه سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود اللي هو قلنا باب 28 حديث 6. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب، قال فلوى شدقه وقال كلها إلى يوم ما. قال شوفوا هي إشعار بالتقية هذا الخبر. إذن أكثر من خبر قلنا علقوا عليه، هذا في الشيخ تعمل التقية والوسائل هم تجدون زي كم خبر. قال أيضا صاحب الجار قدس السر ومن المعلوم أن هذه النصوص بين الإمامية كالنصوص الدالة على طهارة سؤرهم ونحوها مما هو معلوم خروجها مخرج التقية، كما أومأ إليه خبر بشير بن أبي غيلان أو بشر أو بشار، بل لا يخفى على من رزقه الله فهم اللحن في القول أن هذا الاختلاف منهم في الجواب ليس إلا لها إلا للتقية الذي رزق فهم اللحن. نحن الحمد لله أمام صاحب المسالك الشهيد الثاني، ولا يشك أحد أنه من رزق فهم اللحن، فهذا إذن يشجعنا أن نمضي في هذه المناقشات، وإلا لتوجه كلام صاحب الجواهر قدس سره إلينا. وفي الرياض يقول القرينة بعد أكثر على التقية، يقول وربما يجعل مصير الإسكاف إليها أي الحلية على ذلك قرينة، لأن الإسكاف معروف أنها رائع إلى حد ما موافقة للعامة، فهذا المصير الإسكاف إليها قرينة على التقية. إذن هذا هو الوجه الثاني المتحصن من كلام الشيخ الطوسي قدس سره في رد روايات الحلية وأخذ روايات الحرمة، وهو الحمل على التقية. هل هذا الوجه التام؟ لا، يرد عليه عدة أمور. أولا أن المشهور عندهم راجع كتاب الفقه الإسلامي وأدلته، المفضل أن رجع له في فقه العامة بالمجلد الرابع. المشهور عندهم وإن كان حلية ذبائح الكتاب صح، لكن ليس عندهم التفصيل الذي سمعناه الآن من روايات الحلية، أن إذا سمعتهم يسمون فكل وإذا لم تسمعهم يسمون فلا تأكل، هذا ما موجود عندهم التفصيل. فإذن هذا الروايات الحلية لا تطابق المشهور عندهم، وإن طابقته بأصل المطلب وهو حلية ذبائح الكتاب، لكن التفصيل ما موجود عندهم، وموجود في روايات الحلية، وإنما هم لو راجعت فقههم يكتفون بعدم العلم بإهلال الذبيحة لغير الله تعالى. هذا المقدار، ما دام أنت ما تدري أهله بها لغير الله إذن كل، فإذن من هذه الناحية إذن لا تتطابق هذه الروايات مع المشهور عندهم حتى تحمل على التقية. الملاحظة الثانية على هذا الوجه وهو الحمل على التقية أن مضامين أغلبها تأبى الحمل على التقية، أكثر من مرة قلنا لوضوحها لتنوعها لتفصيلاتها، مو هكذا ألسنة الروايات المحمولة على التقية. الشيء الملاحظة الثالثة على هذا الوجه أننا رفضنا أشد الرفض في بعض أبحاثنا السابقة مثل هذا الحمل، وقلنا الاسم معقول عن أكثر من 30 رواية وكثير منها معتبرات وفي أعلى حالات صحة السند ووضوح الدلالة والتفصيل كلها في كل مسألة نشيل مجموعة ونقول محمولة على التقية، هذا ليس بالصحيح. وهل يعقل من الإمام أن يوكل شيعته لحم غير مذكى من أجل تقية موهومة؟ ما لا أصل، ما لا أصل هذه التقية، ليس مقبولا هذا أن نتعامل مع نصوص الأئمة سلام الله عليهم بهذا الشكل. فإذا رفضنا مثل هذا الحمل في كثير من المسألات وقلنا هذا ليس صحيح. رابعا، يعني رابعا شنو؟ يعني الملاحظات على الوجه الثاني وهو الحمل على التقية. النقطة الرابعة أن الروايات التي جعلوها ظاهرة في التقية وجعلوها قرينة على حمل غيرها عليها على التقية حصرها نص التهذيب القرأنا برواية بشر بن أبي غيلان. أنت ترجع للتهذيب وشوف وراها النص هذا لما اللي قرأنا الآن الشيخ الطوسي لما قال الوجه الثاني أن تكون هذه الأخبار وردت للتقية لأن من خالفنا والذي يدل عليه ما رواه بشر بن أبي غيلان، رواية واحدة جعلها محمولة على التقية وجعلها قرينة لحمل كل الروايات المعتبرة الصحيحة الدالة على الحلية حملها على التقية. هل يصلح خبر أولا ضعيف السند؟ هو ضعيف السند، هل يصلح خبر واحد ضعيف السند وغير واضح الدلالة لصرف ولي عنق حوالي 30 رواية معتبرة صحيحة واضحة الدلالة حملها على التقية؟ خبر بشر أولا ضعيف السند، وثانيا دلالته يعني من استدلت انت قلت هذا ظاهر في التقية؟ لو شقه الإمام وقال كله إلى يوم ما، هذا يمكن لتعبير الإمام عن امتعاضه عن حالة المجتمع المسلم. المجتمع مسلم بحسب الظاهر دولته من الشرق للصين واصلة وبالغرب إلى إسبانيا، ومع ذلك يتولون الذباح فيه يهود ونصارى، فلعل هذا التعبير عن امتعاض الإمام لهالحالة. شلون يعني فهمتوا هذا خبر بشر يدل على التقية؟ فالإمام قال لك كله إلى يوم ما، شو يسوي؟ يقول لك هو هذا الموجود في السوق، هذا الموجود وباعه للكتاب. فتعبير لعل الخبر تعبير عن امتعاض الإمام عليه السلام أن يكون حال سوق المسلمين مع قوتهم الظاهرية وسلطنتهم الواسعة وقضية الطعام هل قد مهمة المفروض، ويتولاها يهود ونصارى. فإذا نقول شيخ الطوسي جعل رواية بشر قرينة على حمل كل أخبار الحلية على التقية، هل يصلح مثل هذا الخبر الضعيف السند غير ظاهر الدلالة للوي أعناق كل تلك الروايات المعتبرة وحملها على التقية؟ نلاحظ الرابعة إذن على هذا الحمل أو على هذا الوجه هو الحمل على التقية. الوجه الثالث الذي ذكره الشيخ الطوسي تحصل من كلامه أو وهو حمل روايات الحلية على حال الضرورة كما قال. قال أنها رواية الحلية نحملها على حالة الضرورة، والضرورة مسوغة لأجل الميتة، فمن هالباب الإمام أحل ذبائح أهل الكتاب لأنه في حالة ضرورة. قال والذي يدل عليه صحيحة زكريا بن آدم التي قرأناها. وهذا الوجه أيضا غير تام، لأن الضرورة كما قلنا قبل قليل الواردة في رواياتنا ليست بمعنى الاضطرار المسوغ لأكل الميتة، وإلا لو كانت هنا بمعنى الاضطرار المسوغ لأكل الميتة فعلينا الإمام يفصل يقول لذا سمعتهم يسمون فكل، وإذا لم تسمعهم لا يسمون، وإذا جاءك مسلم وشهد أنهم خوية في الميتة إذا تحل خلص حكم وحكم الميتة، علينا أن يفصل الإمام كل هذه التفاصيل إذا كانت هناك اضطرار كالاضطرار إلى أكل الميتة. ما يعتبر له، يعتبر له التطرق إلى مثل هذه التفاصيل لو كانت تحمل هذه على الاضطرار المسوغ، يعني إذا كانت ميتة حال حال الميتة، إذا كانت ذبائح محرم حال حال الميتة، فعلينا الإمام يفصل ويقول له لا سمعتم يسمون فكل ذا لم تسمعهم لكلا وإذا شهدتهم وإذا أخبرك مسلمون وإلى آخره. إذا ليست الضرورة هنا بمعنى الاضطرار المسوق إلى الميتة، ولو كان الذباحة للكتاب محرمة ولجازت عند الضرورة كما تجوز الميتة، ما تحتاج إلى كل هذه التفاصيل. وإنما الاضطرار هنا بمعنى عدم وجود ذابح مسلم. فالإمام يقول لك يوجد ذابح مسلم خلويته، بس هذا ما عندكم ذابح مسلم فليذبح الكتابي. فهي تدل على الحرمة لو على الحلية، تدل على الحلية هذه. فالخلاصة إذن الآن بحسب الوجوه التي ذكرها الشيخ الطوسي قدس سره وسار عليها الأصحاب، رأيناها أنها غير تامة، وبالتالي فإذن إلى الآن روايات الحلية لا يمكن طرحها، لأن الوجوه التي قيلت لطرحها ليست تامة، بل في كلام الشيخ الطوسي ما يدل يعني حجة عليه وليس له. ماذا قال قدس سره؟ قال: ولأن ممن روى هذه الأخبار قد روى أحاديث الحظر التي قدمناها. فإذن يقول الحرمة هي الأصل، لأن الذين رووا الحلية هم من رووا الحرمة. أنا غير الجملة واجعلها حجة علي. أقول له يا شيخ الطوسي يا معلم الأجيال كلها، له فضل على كل هذه الأجيال، لأن حياة الشيخ الطوسي مفترق طريق، لو وجدتم ما قبل الشيخ الطوسي وما بعد لوجدتم تحول. يعني إذا كان تصدق الكلمة أن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، فأوضح مصداق لها هو الشيخ الطوسي، لأن دوره كان دور الأنبياء في تلك المرحلة وفي النقلة التاريخية التي أحدثها الشيخ الطوسي في كل علوم، فقه، الأصول، الرجال، العقائد، الكلام، كل دوره كان عظيم الشيخ الطوسي، مرحلة مهمة في ترصينه. حتى على كل لا ينظر إلى هذه المناقشات على أي محمل، وإنما هو نقاش علمي فقط. فإذا هاي الكلمة نعكسها تصير حجة على الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي نقول له إذا روايات الحلية تقول هاي روايات من جراب النور، خلينا نعيد هذا المصطلح زين، فلماذا يرويها الأصحاب المطلعون على فقه الأئمة والراوون للحرمة؟ فالذين رووا الحرمة هم من روى روايات الحلية، عكس ما قال. هو قال أن روايات الحظر رواها من روى الحلية، وأنا أقول لك أيضا بالعكس عكس الكلام، أقول لك أن من روى روايات الحلية هو من روى روايات الحظر. فلو كان يعتقد بأن روايات الحظر هي الروايات الحقيقية الصادرة من الإمام، فليش روى روايات الحلية وهم متفهمون جيدا لذوق الأئمة سلام الله عليهم ويعرفون؟ فهذا الكلام نعكسه يصير حجة على الشيخ الطوسي. فلا تصل النوبة إلى الترجيح في أي من المرجحات. فالمعالجة الثانية والثالثة هما وجهان للجمع بين الروايات. فإذا مقابل المعالجة الأولى التي سار عليها المشهور، وهي ترجيح روايات الحرمة ورد روايات الحلية، نقول يوجد وجه. الوجه الثاني بحسب التسلسل هو الأول من وجوه الجمع راح يصير. ادخلوا الخارطة الآن أمامكم مال طوائف الروايات. الطائفة الأولى ما دل على الحرمة مطلقا، الثانية ما دل على الحرمة بسبب عدم التسمية، الثالثة ما دل على الحلية مطلقا، الرابعة ما دل على الحلية بسبب التسمية. اجمع بيناتها تخرج بتفصيل أن ذبائح على الكتاب تكون حلالا إذا سموا وتكون حراما إذا لم يسموا. فروايات الحرمة المطلقة الطائفة الأولى تحمل على الثانية المقيدة بعدم التسمية، وروايات الحلية المطلقة الثالثة تحمل على الرابعة اللي هي تحقق التسمية، والنتيجة تكون قول بالتفصيل. هذا مقتضى النظر في مجموع الطوائف والروايات بعد تصنيفها، وهو تفصيل الشيخ الصدوق قدس سره الذي بدأنا بذكر الأقوال في المسألة، وكان قول الشيخ الصدوق هو هذا التفصيل. حلية ذباحة للكتاب إذا وثقت بتثنيتهم، وتقتسلون سمعتهم أخبرك مسلم بأنهم سموا بأي قرينة أو بأخرى، إنه أن يحصل وثوق بتثنيتهم. والحرمة إذا لم يسموا لم يسموا. هذا إذن هو وجه الجمع بين الطوائف وهو قول الصدوق. إذن من هذا راح يتضح الفرق بين ذبيحة المسلم وذبيحة أهل الكتاب، لأن ذبيحة المسلم لا يشترط فيها التحقق من تسميته، يكفي عدم العلم بعدم تسميته. المهم أنك لا تعلم أنه لم يسمي لله تبارك وتعالى، هذا كافي. بينما الكتاب لا كنت تتأكد من تسميته. هذا صار الفرق بين ذبائح المسلمين وذبائح أهل الكتاب. لكن هنا أشكل الشهيد الثاني قدس سره على هذا التفريق بين المسلم وبين الكتابي، أنه أنتم الآن فرقتوا بهذا الجمع، ما رد على الشيخ الصدوق يعني، واللي احنا الآن انتهينا على نتيجة هي قالها الشيخ الصدوق بهذا الشكل من الجمع. فيقول الشيخ الشهيد الثاني قدس سره في المساء لك، يقول وفيه هذا التفصيل الآن اللي خرجتم به بالجمع بين الرواية، وفيه سؤال ما الفرق، لماذا هذا التفريق بين ذبيحة المسلم وذبيحة الكتاب حتى لم تشترط يعني التأكد من التسمية في المسلم، ويكفي عدم العلم بعدم التسمية، بينما بالكتاب لا تشترط سماع التسمية. فقل وفيه سؤال ما الفرق، فقد صرح في صحيحة جميل بالحل ما لم يعلم عدم تسميتهم كالمسلم. هذا في المسالك صحيح الجميل عندكم اللي هي الباب 27 حديث 33 صحيحة جميل ومحمد بن حمران أنهما سأل أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال كل، فقال بعضهم إنهم يسمون إنهم لا يسمون، فقال فإن حضرتموهم فلم يسموا فلا تأكلوا، وقال إذا غاب فكل، يعني يكفي غيبتهم أنك ما تدري ما سموا، فقال إذا أحضرت وشفتهم ما سموا لا تأكل. فصحيح الجميل إذن هاي على خلاف هذا التفصيل، فقط هاي الصحيحة. فإذن لذلك يمكن ردوها إما بحملها على التقية، لأن هذا بالضبط مذهب العامة، بس هاي نحمل على التقية مو لكل المجموع، لأن هذا هو مذهبه. قالوا بحلية ذبائح الكتاب وكفاية عدم العلم بعدم التسمية، فإما هاي تحمل على التقية وحدها، وإما أن نحملها على قضية خارجية خاصة أنهم كانوا مثلا في مجتمع الصرف يغلب عليه التسمية فأكو اطمئنان بأنهم يسمون مثلا، أو أنها كانت قبل أن يحدثوا في التسمية شيئا، اللي روجه صحيحة حنان بن سليه كان يأكلون ذبائح لكن يقول الآن لا تأكل ذبائح الكتاب، لماذا؟ قال لأنهم أحدثوا في التسمية شيئا، فمعنى قبل هذا الإحداث كانت تسميتهم صحيحة. فهذا صحيحة جميلة التي احتج بها الشيخ الثاني في المسالك، يمكن ردها بأكثر من وجه، فلا تكون مانعة عن الأخذ بهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ الصدوق. إما نحمل على التقية واحدة خاصة، هاي مو كلهم حتى ترى الاعتراضات السابقة، أو نقول أنها قبل إحداثهم في التسمية شيئا، أو نقول أنها قضية في واقعة خارجية ما يعمم حكمها. فإذن الآن هذا الوجه الثاني وهو الجمع بهذا الشكل الذي ذكرناه. الوجه الثالث أو المعالجة الثالثة كما سميناها للتعارض هو الجمع العرفي الذي سار عليه الفقهاء في أمثال هذه الموارد، وهو حينما تأتيك رواية ناهية ورواية مرخصة فتحمل النهي على الكراهة بقرينة الرواية المرخصة، هذا جرى عليه في كل موارد الفقه. وهنا عندنا روايات محرمة وروايات مجوزة فتحمل المحرمة أو الناهية 500 درهم على الكراهية، هذا ديجنهم في أبواب الفقه. خصوصا وأن النهي لو رجعت إلى النصوص اجت بصيغة لا تفعل القابل جدا للحمل على الكراه. اجت ماذا يقول الإمام؟ لا تأكل، مو يقول حرمة ذبيحة، يقول لا تأكل، لا تأكلوها، لا تقربوها، وكلها ألسنة قابلة للحمل على الكراهة. إذن هذا الشكل الآخر للجمع الذي يمكن، وهو جمع عرفي جرى عليه ديدنهم في غيرها. فتحمل إلى الروايات النهي، ما أقول الحرمة بقرينة روايات العلية، على التنزه، على الاحتياط، على أنه يقولون الإمام ما محتاجين ذبائح الكتاب، مجتمع مسلم ما يوجد ذبائح الكتاب، لا تقربوا الذبائح على الكتاب، ما يرجع لهش، ما قال الذبيحة حرام حسب الغالب يعني. فإما لموافقة الاحتياط أو لأنها أمزة ذبائح المسلمين أو لأنها أكثر اطمئنانا أو لأنكم ما محتاجين ذبائح الكتاب، موجودة ذبائح المسلمين. ويحمل النهي إذن على الكراهة. الشهيد الثاني قدس سره مقتنع بهذا الوجه من الجمع. قال: ولو حمل النهي في جميع تلك الأخبار المانعة على الكراهة أمكن، إما لكونه طريقا للجمع وطريق متعارف ومألوف في أبواب عديدة من الفقه، وإما لما يظهر على تلك الأخبار من القرائن الدالة عليه، بل تصريح بعضها به. أولا أن مقتضى قواعد الجمع العرفي هو هذا في نظائرها من الموارد الأخرى. ثانيا يقول بعض الروايات عندنا فيها إشعار بذلك، أي رواية؟ هذا التي رواها الحسين بن عبد الله، اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهودي والنصراني وأبى أكلها الآخر، فاجتمع عند أبي عبد الله عليه السلام فأخبراه، فقال: أيكم الذي أبى؟ قال: أنا. قال: أحسنت. قال: لو كان الذبيحة الكتاب حراما لقال للآخر: أنت سويت، أنت أكلت حرام ذاك البعيد كذا. كل ما هنالك أثنى على فعل الذي لم يأكل. قال: وهذه ظاهرة في كراهة الأكل وحليته، لذلك يستمر المسالك. يقول: فهذا ظاهر في الكراهة، وإلا لبين عليه السلام لمن أكل أنه محرم ونهاه عن العود. مضافا يقول: مع أن أخبار الحل أصح سندا وأوضح دلالة. نريد رد على صاحب المسالك، وإن كان هو تدري يعني ينسجم معنا في النتيجة، لكن مع ذلك قل يا صاحب المسالك: هذه الرواية ليست تامة، سندها رواية الحسين بن عبد الله سندها غير تام، وكأن الاحتجاج بها قد يؤاخذ عليك. ثم نفس الحادثة رويت بسند الثان عن ابن أبي عمر، وفيها ذيك نهي عن فعل الفاعل، فهذا التقريب لصاحب المسالك إذن يرد عليه، وإن كان الوجه الجمع بحسب القواعد ماشي، لكن الاستدلال بهذه الرواية عندكم في مو الطائفة هاي عندك، أنا أريد عندي عندكم باب 27 حديث 16 وباب 26 حديث 5. خبر الحسين بن عبد الله تقرأه في الباب 26 حديث 5 اللي يقول: أيكم الذي بي؟ قال: أنا. أحسن. فأحسنت ماذا؟ تدل على أن تفعل زين سويت بذلك مكروه مو؟ فاستدل بها صاحب المسالك على كراهة أكل ذبائح الكتاب. لكن نقول لأنه يا صاحب المسالك رويت نفس الحادثة، ومن البعيد أن تكون مرتين سووها معلى ابن خديس وابن أبي يعفور مرتين، فصارت المرة الأولى رواها حسين بن عبد الله، والمرة الثانية رواها ابن أبي عمر، أخو الرواية واحدة، طبعا أقول اجتمعوا الإمام والإمام نهى وعادوها اثنيناتهم. فنفس الحادثة رواها ابن أبي عمر عندكم في الباب 27 حديث 16 أن ابن أبي يعفور ومعلى بن خنيس كان بالنيل على عهد أبي عبد الله السلام، فاختلف في ذبائح اليهود فأكل المعلى ولم يأكل ابن أبي يعفور، فلما صار إلى أبي عبد الله أخبره فرضي بفعل يده وخطأ المعلى في أكله إياه. فإذا هذا المقدار من التقريب للشهيد الثاني على الكراهية، يقال أن الإمام قال أحسن شيخ ما بين حرمة، لا أخو هذا خطأ بالرواية. لكن طبعا هاي صحيحة ابن أبي عمير قد يثار عليها إشكال، ذكرنا في الدرس السابق أنه من بين أن ابن عمر نقل كلام الإمام سلام الله عليه؟ فهمه ولعل مو ابن عمر، لعل الراوي عن ابن أبي عمر، ما ندري من هذا المعبر بهالشكل، فخطأ فعل المعلى. ومن هو القائل هذا؟ من ذر ابن أبي عمر الراوي عن ابن أبي عمر؟ ما نقل إلا نص كلام الإمام سلام الله عليه. فإذن الآن هاي الوجوه الثلاثة، وجهون كان الأول للمشهور شهرة عظيمة وهو طرح رواية الحلية والأخذ برواية الحرم، والوجهان الثاني والثالث من الجمع. أيهما المختار؟ مجموع الوجهين الثاني والثالث، كلاهما وجهان مقبولان، فالنتيجة تكون هذا أننا نختار التفصيل، القول بالتفصيل الذي اختاره الصدوق قدس سره، وهو ذبائح أهل الكتاب تكون حلالا إلى وثقت من تسميته بحضورك للذابح أو بنقل مسلم لها أو لأي شيء آخر من مناشئ المعتبرة لحصول الاطمئنان، وتكون ذبائحهم محرمة إذا لم يحصل الاطمئنان بتسميته، ومع حليتها فمكروه تناولها مع وجود ذبائح المسلمين. فالنتيجة إذن حتى لو قلنا بالحلية كراهيتها، فالمختار منها من هذه الوجوه التي ذكرناها هو المجموع الوجهين الثاني والثالث. يعني بموجب الوجه الثاني نختار القول بالتفصيل، وبموجب الوجه الثالث نقول حتى في حالة الحلية فإن ذبائحهم مكروهة لأنه ذبائح المسلمين موجودة. إذن هذا هو المختار، نقرأ. والمختار هو مجموع الوجهين الثاني والثالث، فتحل ذبيحة اليهودي والنصراني إذا سمى بالله تبارك وتعالى، والحلية مشروطة بحصول الوثوق والاطمئنان لتحقق التسمية. ويراد بالتسمية، خلينا نكون دقيقين لأنه ما أعرف ماذا يسمونهم، خلينا نكون دقيقين حتى لا يقال، التسمية التوحيدية خنسمي، وليس التسمية الشرك وغيرها كما ربما يظهر بعض الرواية. ويراد بالتسمية الإهلال لله تبارك وتعالى بالذبيحة من دون تشريك، فإذا كانوا تدري بعض عقائدهم تسربت إليها عقائد الشرك أي لا تكفي. وهذا ما بينته معتبرة معاوية بن وهب، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح أهل الكتاب فقال لا بأس إذا ذكروا اسم الله، ولكن أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليهم السلام. فهذا الشاهد الأول، إذن كون تسمية توحيدية التي جاء بها موسى وعيسى عليهم السلام، هاي أولا الشاهد الأول على هذا. والشاهد الآخر لشمول أيضا أهل الكتاب إذا سموا التسمية التوحيدية، شمولهم بعموم ذيل مصححة الحسين بن المنذر عن أبي عبد الله عليه السلام. قرأنا مجموعة الروايات التي تقول الذبيحة الإثم، إنما الذبيحة الإثم، قرأنا على واحدة منها الحسين بن المنذر عن أبي عبد الله عليه السلام: يا حسين، الذبيحة بالإثم ولا يؤمن عليه إلا أهل التوحيد. فإذا كانوا ذول على توحيدهم وتسمية توحيدية إذن لا بأس بذلك. لكن طبعا يوجد شيء نعلق به وننتهي الآن من هذا موجود، أنه مثل كالمحقق النراقي قدس سره ربما غيره فهموا من هاي القيد في معتبرة معاوية وهب أنه من يكون منهم على أمر عيسى وموسى عليه السلام، أنه هاي فقط شامل الكتاب الذي كانوا قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو الذين هم بالأصل مسيحيين مو بعدين صاروا مسيحيين، هكذا فهم. ونحن طبعا الذي فهمناه كما قربنا من القرآن وهب، لذلك نقول فالمراد بكونهم على أمر موسى وعيسى عليهم السلام اعتقادهم بالتوحيد من دون شوبه بعقائد الشرك. ومنه يعلم وجه النظر فيما قاله المحقق النراقي قدس سره عن هذه رواية معين وهب التي قرأناها، قال إنها صريحة باختصاص ذلك حلية الذبائح لأهل الكتاب الذين كانوا من قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أو بعدها قبل قيام الحجة عليهم، لأن تهودهم وتنصرهم اليوم مانع من كونهم على أمرهما لأنهم مأمورون من قبلهما باتباع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن تكون لهم شبهة مانعة عن الاهتداء بالحق. وصرح بذلك الشيخ المفيد قدس سره كلام ما زال المسلم في رسالة الذبائح، قال بعد نقل الرواية معاذ بن واد: ثم إنه شرط فيهم أيضا اتباع موسى وعيسى، وذلك لا يكون إلا بمن آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم واتبع موسى وعيسى في القبول منه. إذن هكذا فهم معتبرة على أمر موسى وعيسى، يعني على أمرهما من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهما بشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فإذن رجعك للمسلمين مو لأهل الكتاب، هكذا فهم المحققين، وهو فهم بعيد كما نعلم من الإمام الصادق عليه السلام والرواية الواردة عنه وعن أبيه وعن أولاده في الحلية، وهذا زمان متأخر عن الرسالة. فإذن لا، على أمر موسى وعيسى، ويعني على أمرهما على شريعتهما المقتضية للإيمان برسول الله بعد بعثة الله، وإنما على أمرهما من التوحيد الخالص. وعندنا طبعا رواية الإمام عليه السلام، ربما تأتي الرواية مو موجودة بالوسائل، من بصائر الدرجات، ورواها في جامع أحاديث الشيعة. يروي إن شاء الله نأتي على أن اليهود لهم ذكر توحيدي على الذبح، ومذكور باللغة عبرانية، لكنه يبدو مشوش لأنه ما يعرفون اللغة. تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.